نستغفر الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قبله باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركا دخل النار. يذكرنا المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه الترجمة قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع كلاهما عن العمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أولا رجال إسناد ستة محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني وأبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل من الطبقات العاشرة. الثاني أبوه عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو هشام ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة. الثالث من أهل السنة قول من أهل السنة معناه أن كثيرا من أهل الكوفة تقريبا يطعنون في التشيع ولذلك قال إذا كان هناك من لا يتشيع أو لم يطعن بذلك يخصونه بهذا الوصف فلان ثقة فاضل كذا من أهل السنة أو يقولون سني إشارة إلى أنه لم يطعن بالانحراف في التشيع أو بالعكس. قال وكيع ابن الجراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة. الرابع شقيق بن سلمة الأسدي شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل مشهور بكنيته واسمه كوفي بن ثقة مخضرم من الطبقة الثانية و العمش فين هو؟ ايوه صح ها؟ لا يقول لك ايش والباقي يعني ايوه هذا ما حذف ما نسينا هو الحمد لله يقول لك ايه والباقي يعني تقدم في الباقي الباقي الذي تقدم من القاعده في هذا الشرح انه اذا كان عشرة فما دونه أقول تقدم قريبا لا ترجم خلالها عشرة أبواب فما دونها وإذا كان أكثر من عشرة لازم أعيد ترجمته مختصرة مثل هذه التراجم الصغيرة هذه لازم تعاد وإذا كان أقل من ثلاثة نقول إيه تقدم الباب الماضي أو قبل باب أو كذا وأما إذا تجاوز العشرة مثلا 11 15 كذا فهؤلاء يترجمون من قريب فلذلك إذا ترجمناهم من قريب قبل باب وقبل بابين إلى آخر لا عشرة أبواب هذه ما نعيد ترجمتهم نقول سبق وكذا ولذلك والباقي يعني تقدم في الباب الماضي. ومن لطائف هذا الإسناد أن الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى وفيه من صيغ التحديث أداء التحديث والعنانة والقول والسمع وكلها من صيغ الاتصال على الراجح في عن غير مدلس ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة ومنها أن مسلسل من الحفاظ الكوفيين ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي مخضرة ومنها قوله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة في هذا؟ لأنه قال هنا قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الاثنان هما شيخا يعني شيوخ المصنف من شيوخ المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق في هذا؟ هذا وما أشبهه من الدقائق التي ينبه عليها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهي من الدلائل القاطعة على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزالة علمه وحذكه وبراعته في الغوص على المعاني يعني مسلم ودقائق علم الإسناد وغير ذلك فرحمه الله تعالى. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال في رواية إن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بالسمع وهذا متصل لا شك فيه. وقال وكيع في روايته إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إما اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع فالجمهور على أنه على الاتصال أنه على الاتصال فسمعت وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل. هذا كله كلام النووي رحمه الله تعالى وأنا الذي أراه أن هذا ليس لهذه الدقيقة إنما الدقيق مراعاة ألفاظ الشيوخ فقط هذا الذي يبدو لي وهو أنه لا يعني بذلك أن الحديث فيه انقطاع ومنقطاع لا هذا بعيد عن هذا إنما الذي يبدو أن مصنف من عادته أنه راعي ألفاظ الشيوخ فكلما اختلف ولو بكلمة واحدة أو بحرف واحد لازم يبينها وهذا من باب هذا وليس المراد أنه بيان الاتصال والانقطاع فما قاله لا يبعد لكن أقرب من هذا هو أن المصنف رحمه الله تعالى يعتني باختلاف ألفاظ المشايخ السنة هنا ولذلك في الآخر قلت والحاصل أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا ليس لبيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال والانقطاع وإنما هو من باب الاحتياط والتركيك في أداء ما سمعه الوجه الذي سمعه فتنبه. شرح الحديث عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال وكيع في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبر بلفظ قال وقال عبد الله بن نمير في روايته قال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي فعبر بلفظ سمعت من مات من شرطية أو موصلة مبتدا جوابها وخبرها جملة دخل وقوله يشرك بالله شيئا جملة في محل نصر على الحال دخل النار هذا الجواب. قال النووي رحمه الله تعالى هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم وكذا هو في صحيح البخاري وكذا ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى في روايته لصحيح مسلم ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار لكن في بعض بالعكس يجد هكذا وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله تعالى وهكذا ذكره أبو عوانة في كتاب المخرج على صحيح مسلم وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور بعد هذا هو في حديث ابن مسعود أحدهما مسموع والآخر من تفقه واستنباط من عبد الله بن مسعود أما في حديث جابر فكلتاهما فكلتا الجملتين مسموعتان. قال جابر رضي الله عنه سيأتينا في الحديث الذي يليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هكذا بالنص. لكن فأما اقتصار مسعود رضي الله عنه على رفع إحدى اللفظتين وضمه الأخرى إليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض غيره سببه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إحداهما وضم إليها الأخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه أو أخذه المقتضى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قاله هؤلاء فيه نقص من حيث إن اللفظتين قد صح رفعهما من حديث المسعود رضي الله عنه ذكرناه. فالجيد أن يقال سمع ابن مسعود رضي الله عنه اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ الأخرى يعني اختلفت الأوقات فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود رضي الله عنه وفي موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين فحديث جابر رضي الله تعالى عنه ويعني هكذا جمع النووي رحمه الله تعالى وتابعه ماذا صاحب الفتح وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح هذا الجمع الذي ذكره النووي ودونك عبارته قال قوله من مات يشرك بالله إلى آخره في رواية أبي حمزة عن الأعمش عند البخاري في تفسير بقرة من مات وهو يدعو من دون الله ندا وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. الحاصل يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك. قال واعترضوا على هذا الحافظ في الأخير وقال أنه جيد أن يقال سمعها هذا الذي ذكره يعني نسي وفي وقت ثم تذكره، وبالعكس في وقت آخر هذا يعترضه الحافظ، قال الحافظ هذا الذي قاله محتمل بلا شك لكن في بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قوي قريبا، مع أنه استغرب من انفراد راوي من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه دون وشيخهم فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس معصوم أولى من هذا التعصب. إذن ماذا نقول؟ هذا الذي حققه الحافظ رحمه الله تعالى من رده الجمع الذي ذكره النووي واستبعاده له، حيث إن مخرج الحديث واحد، إذ مثل هذا الجمع إنما يقبل إذا تعدد مخرج الحديث، هو الصواب في نظري لوضوح وجهته واستنارة محجته. وأما اعتراض العيني عليه، الحافظ بن حجر اعترض على العين في الرد على النووي في ذلك، فمما لا يخفى على منصف كونه من عادته مستمرة في الاعتراض والتحامل دون تأمل، فتنبه لذلك وتأمل بإنصاف، وهو عادة مغرم بالاعتراض على الحافظ بن حجر، يأخذ الفوائد منه ثم أي عثرة يراها في نظره وإن كانت غير صواب هذا يحمل عليه حملة شديدة ويقول هذا لا يعرف كذا ولا يعرف النحو ولا يعرف الصرف ولا يعرف اللغة ولا يسمه بهذا. في واحد ألف كتاب اللؤلؤ في المحاكمة بين العيني وابن حجر، اللآلئ والجرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، هناك ما شاء الله ذكر رد على العيني كثيرا من المواضيع. وفعلا هذه الاعتراضات التي نجدها في عمدة الباري لا توجد فتح الباري كثير منها، والسبب ذلك أن الحافظ ابن حجر رجع عنها، يعني هو ظن أنه سيبقى عليها وكتب ومات هذا في عيني. والحافظ ابن حجر لما وصل إلى هذا أو بدون ذلك كثيرا منها أصلحها، تنبه على يعني سواء بتنبيه العيني أو بغيره أو هو نفسه تراجع عنها ووجد على الوجه الصحيح كثير منها. لذلك علف كتابه في انتقاض الاعتراض، هذا هو الرد على العين، بعد ما كتب العين عمدة القاري هو ألف ذلك الكتاب ردا عليه، وما شاء الله هو أجاد وأفاد. قال وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. قال الكرماني رحمه الله تعالى فإن قلت من أين علم ابن مسعود هذا الحكم رضي الله عنه هذا الحكم، قلت من حيث إن انتفاء السبب يجب انتفاء المسبب، فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النار، وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجنة إذا لا ثالث لهما، أو مما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخره ونحوه انتهى. إذن قلت إنما عبر المسعود رضي الله عنه إلى ما قاله مع أن المتجه أن يقول ومن مات لا يشرك بالله شيئا لا يدخل النار لكون عدم دخول النار غير محقق بتقدير عصيانه بمعصية أخرى، يعني بخلاف دخول الجنة فإنه محقق للموحد ولو كان آخرا، فلذلك جزم به. يعني معنى ذلك ابن مسعود يقول وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ولماذا لم يقل إيش لم يدخل النار؟ لأن هذا لا يستلزم عدم الشرك بالله، لا يستلزم عدم دخول النار، لأنه ربما يكون له معاصي أخرى تستوجب النار فيدخلها، أما دخول الجنة فحتم ما دام لم يشرك بالله شيئا فحتم ولو آخرا والآخر الأمر. فإذا دخل الجنة هو المناسب لهذا بدل لم يدخل النار، لأن لم يدخل النار يستلزم أن يكون نقيا من الشرك ومن المعاصي، فإذا برئ من الشرك وله معاصي تستوجب النار ماذا؟ إذا لا يعني نستحق عدم النار، بل هو في النار ربما إلا إن لم يعفو الله عنه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أن من مات يشرك بالله تعالى شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فالإيمان سبب في دخول الجنة وهو وجه مطابقة في إرادة في كتاب الإيمان. ومنها أن في دلالة على أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول بدليل الخطاب مفهوم يعني، ويحتمل أن يكون أخذه من صورة انحصار الجزاء في الجنة والنار كما سبق تحقيقه. ومنها أن في إطلاق الكلمة على الكلام، وقلت كلمة ما هي كلمة؟ لأن الكلمة قول مفرد أليس كذلك؟ ما من يعرف النحو يعرف هذا، وهو أن الكلمة قول مفرد، وهنا ما هو مفرد. ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة جملة، هي جملة الشرط وجملة الجزاء بل جملتان، فلذلك أطلق عليها الكلمة لأنه أطلق كذلك، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها، ثم ذكر. وإطلاق الكلمة على كلام كثير شائع في كلام العرب، فقد وقع في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة إشارة إلى قول رب ارجعون، رب ارجعون هذه جملة في نداء، جملة ندائية، وكذلك رب يعني ارجعون، فإذا سمها كلمة. وقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وكذلك أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذا سمى هذه الجملة كلها كلمة. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصة حيث قال واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد وهم، هذا كما يقول بعض الشراح من عيوب الألفية التي لم يوجد لها دواء إلى الآن. قال ومنها أن لماذا؟ لأن هذا الكلام صحيح، لكن قد ذكر ابن مالك هذا غير صحيح، لأنه يتكلم كلمة كلامنا لفظ مفيد فاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة، واحده كلمة، هذا كله إيش في اصطلاح النحات، والقول عام أيضا في اصطلاح النحات، وكلمة بها كلام قد وأم في اصطلاح النحات، لا هذا ما في، إنما هذا في اللغة وليس في اصطلاح النحات. اصطلاح النحات لا يسمون الكلمة كلمة، وإنما الكلمة هي قول مفرد، فإذا قالوا هذا خلط اصطلاح باصطلاح، وعابوا عليه، وبعضهم أجاب عنه بأجوبة كثيرة. والسيوطي يقول في شرحه هذا من عيوب الألفية التي لا دواء لها. ومنها أن حكمه صلى الله عليه وسلم بدخول النار على من مات يشرك بالله شيئا في هذا الحديث، وبدخول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل شيئا الجنة في حديث جابر رضي الله عنه الآتي مما أجمع عليه المسلمون في خلاف. فأما دخول مشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها يخلد فيها إلى آخره. وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أولا إسناد رجال إسناد ستة، أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه زهير بن عثمان. قال الثاني أبو كريب محمد بن علاء أحد مشايخ الستة. الثالث أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الطبقة التاسعة من كبارها. الرابع الأعمش سليمان بن مران مذكور في السند الماضي. الخامس أبو سفيان طلحة النافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة صدوق من الرابعة. السادس جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابيون الصحابي رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وهو من 94 سنة وعمر. ومن لطائف الإسلام أن من خلاصيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجال ورجال جماع إلا شيخ أبا بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أن شيخ أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة وتقدم غير مرة، ومنها أن مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني وأبي سفيان وواسطي ثم مكي، ومنها أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمشي فهو المقدم من أصحابه إلا أن يكون الثوري فإنه إمام مقدم في شيوخه كلهم، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي الأعمشي عن أبي سفيان، ومنها أن صحابيه رضي الله عنه أحد مكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم فقد روى 1540 حديثا. شرح الحديث عن جاب تقول ومن أن بأمو أحفظ من رواء العمش وين هو؟ أيوة صح فيه واو هنا ساقط صح معاوية. قال شرح الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وفي رواية أبي عوانة من طريق مالك بن سعيد عن الأعمش جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين كونه عربيا. ولا يعرف اسم الرجل كما قال صاحب تنبيه معلي. فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال حافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى مستخرجه: الموجبتان الخصلتان اللتان تجيبان الجنة والنار. وما استفهامية مبتدئ خبرها ما بعدها، ويجوز العكس، أي ما هما الخصلتان اللتان تجيبان دخول الجنة ودخول النار. وفي أن التوحيد موجب لدخول الجنة والشرك موجب لدخول النار. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكر نحو ما ذكره الحافظ أبو نعيم في معنى الموجبتين ماذا ما نصه: والوجوب في ذلك واقع بالإضافة إلى العبد لا بالإضافة إلى الله تعالى عن ذلك. لكن هذا الوجوب المنسوب إلى الله تعالى هنا نظير الحق المنسوب إليه في حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه على الله يعني؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فالواجب هو ما أوجبه على نفسه لعباده فضلا وكرما، لا أنه يجب عليه شيء فتنبه. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال قرطبي رحمه الله تعالى: إن من مات لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة فلا بد من دخوله الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمعنى. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا ينال من الله تعالى رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصر من أباد. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. هنا تنبيه: حديث جابر رضي الله عنه هذا أورده مصنف مختصرا، وهو حديث مطول، وقد ساقه الإمام أحمد غير مطولا، ونصه في مسند أحمد. حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. يعني قال: يا رسول الله، وأي الجهاد أفضل؟ قال: من عكر جواده فرسه وأهريك دمه. قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هاجر ما كره الله عز وجل. قال: يا رسول الله، فأي مسلم أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ هذا الذي أخرجه مسلمون. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. انتهى. إذن الحديث مطول وقد اختصره مصنف رحمه الله تعالى. مسائل الحديث، مسائل المتعلقة بالحديث: أولا، هذا الحديث تفرد بمصنف ما أخرجه البخاري، وأما فوائد الحديث فقد تقدمت. وبإسناد متصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه: أولا، رجال الإسناد ستة: أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله عمرو بن جابر المازني البصري ثقة من الطبقة الحادية عشرة، يقول في التقريب الصدوق وما هنا أولى، لأنه روان جماعة وثقه النسائي وابن حبان، وهو شيخ المصنف والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، ما في طعن، فنقول صدوق. قال الثاني حجاج بن الشاعر، حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ الحادية عشرة. الثالث عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي هذا ثقة من التاسعة. الرابع قرة بن خالد السدوسي الطبقة السادسة. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس من الرابعة. وجابر تقدم وكذا شرح الحديث وبيان مسألتين. قال وقوله قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر معناه أن شيخيه أبا أيوب سليمان عبيد الله وحجاجا اختلفا في عبارة أبي الزبير عن جابر، فقال أبو أيوب في رواية يعني عن جابر، وقال حجاج حدثنا جابر. إذن أبو الزبير صرح، وهذا من تنبيه على أن مدلس صرح بالتحريف. فأما حدثنا فصريحة بالاتصال، وأما عن فمختلف فيها، فالجمهور على أنها للاتصال كحدثنا، ومن العلماء من قال هي للانقطاع، ويجيء فيها ما قدمناه في الاختلاف الواقع بين عبد الله بن نمير وبين وكيع قبل حديث، إلا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعي نبه عليه النووي رحمه الله تعالى. ومن لطائف هذا الإسناد أن الخماسية لمصنف رحمه الله، وفيه لمصنف شيخان قرن بينهما وأن مستصر بالبصريين إلى أبي الزبير فمكي، وغير شيخي حجاج فبغدادي، وأما جابر فمدني، وقد سكن مكة أيضا. وبالسند متصل مؤلف قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. إسحاق بن منصور الكوسج، ومعاذ بن هشام الدستوائي، وأبوه هشام وأبي عبد الله سنبر الدستوائي من السابعة، والباقي يعني تقدم. وقوله وهو ابن هشام، قد تقدم البحث من فائدة زيادة لفظة وهو قبل باب فلا تكن من الغافلين، وذلك أنه إذا لم ينسب شيخه إلى أبيه واضطر إلى أن أبين لطلابه من هو هشام، هذا من هو معاذ وهو ابن هشام، فأراد أن يزيد اسم أبيه، فلو زاد قال معاذ بن هشام لكان قائلا متقولا يعني مقولا شيخه ما لم يقله. وهو الواقع نعم هو معاذ بن هشام، لكنه لا ينبغي أن يزيد على كلام شيخه، لأنه قال حدثنا معاذ، حدثنا معاذ، وليس ولم يقل له حدثنا معاذ بن هشام. فإذا لابد أن يأتي بما يشير بما يدل على أن هذا من زيادته على شيخه، وهو كلمة هو، وهو كلمة هو. ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بإن أو بإن أو بهو أو بأن أو بهو، يعني تقول يعني ابن فلان وهو ابن فلان، إنه ابن فلان، هذه إشارة إلى ما زدته أنت على شيخك، هذه فائدته. وقوله بمثله أي بمثل حديث قرة عن أبي الزبير الماضي، تنبيه رواية هشام هذه أخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فقال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك يا الله لا يشرك بشيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار، هكذا. وكذلك أخرجها أبو عوانة في مسنده. وبالسند متصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد المثنى أو ابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصيل الأحدب عن المعروف بن سويد أنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذا الحديث رجال الإسناد سبعة: محمد المثنى، أبو مسلع نزي أحد مشايخ التسعة الستة، الثاني ابن بشار محمد بن بشار المعروف بن دار كذلك ايضا احد المشايخ الستة بلا واسطة، الثالث محمد بن جعفر المعروف بغندر وهذا من التاسعة، الرابع شعبة الحجاج الامام المعروف من الطبقة السابعة، الخامس واصل الاحدب واصل ابن حيان واصل ابن حيان الاحدب الاسدي الكوفي بياع السابري السابري نوع من الثياب هذا، وثقة ثبت من السادسة، وهذا اول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث وحديثه أيوة ثلاثة أحاديث يعني لا من ثلاثة أحاديث كم ثمانية أحاديث ثمانية أحاديث طبعا. السادس المعروف بن سويد الأسدي أبو مية الكوفي ثقة من الطبقة الثانية، هذا من المخضرمين وله في هذا الحديث ستة أحاديث فقط. قال السابع أبو ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة، جندب وجندب ابن جنادة على الأصح الصحابي الشهير رضي الله عنه، مات سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات مصنف رحمه الله، وفيه له شيخان قارن بينهما وفي من صيغ الأداء التحديث والعنانة والسمع، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة، ومنها أن شيخيه من شيخ الأئمة الستة بالواسطة كما مر قريبا، ومنها أن نصه الأول مستصل بالبصريين ونصه الثاني مسلسل بالكوفية، ومن أن معرورا من طرفه ما سبق عنه من قول الأعمشي: رأيته وهو ابن 120 سنة أسود الرأس واللحية. الله أكبر. إلا بيكون سوري ولكن ما أعرف التسوية يا طيب. الحاصل وهو 120 سنة ولحيته ورأسه أسودان سوداوان، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ما كتب عليه بشير. قال: ومن أن الصحابية رضي الله عنه مناجب جمع، فإنه من السابقين الأولين في الإسلام، وإن تأخر رجلته فلم يشهد بدرا يقال إنه قال أنا رابع أربعة وقال الخامس خمسة أسلم من مكة ثم رجع إلى بلده غفار بني غفار. وحديث إسلامه وإقامته بماء زمزم مشهور في الصحيحين يعني 15 أو شهر جلس بمكة ولا يجد طعاما إلا ماء زمزم. قال حتى تكسر عكني. فمناكبه أكثر من أن تحصى وأخبار زهادته ورفضي الدنيا أشهر من أن تستقصى. الله تعالى عنه. أبو ذر أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن معروف قد تقدم لنا يعني في الوقت القريب أنه كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين يكنسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية يوما إنها في أهل الكتاب. فقال أبو ذر في أهل الكتاب وفينا. فاختلف وتغاضب فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة فقدم المدينة وجلس أياما. كذلك أيضا يعني بدأ يتخاصم مع أهل المدينة لأن الأحوال تغيرت. أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانت الدنيا بعيدة عنه وكانوا مستقيمين كذا وكذا. فلما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الفتوحات وجد بعض أناس يعني منشغلين بالدنيا منغمسين فيها فما أعجبه ذلك ويعترض على هذا يقول له اتق الله وماذا اتق الله. فكثير في الشكاوى إلى عثمان رضي الله عنه. فقال له لو اعتزلت إلى الربذة قرية قريبة من المدينة وهي بادية لو كنت هناك كان أحسن. ففكر يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتحدث له عن يخطط له ما يعني مستقبل حياته أرأيت يا أبا ذر لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال آتي الشام. قال أرأيت لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ قال آتي المدينة. قال له أرأيت لو أخرجوك من المدينة ماذا تفعل؟ قال أضرب بسيفي. قال لا 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 أطيع يعني ولو تأمر عليك عبد. فقال أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى هذا. فلما قال عثمان اذهب إلى الربذة فكر في مسألته ولكنه تذكر تلك الوصية فأطاع عثمان رضي الله عنه فذهب إلى الربذة وعاش هناك ومات هناك. قال رحمه الله عن المعرور معرور من سوي أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل. هكذا صرح في هذه الرواية بأنه جبريل عليه السلام. وقع في رواية للبخاري في الجنائز بله أتاني آتين. وزاد إسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير اللوغة لما كان في بعض الطريق في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا غاب كثيرا فقال فذكر الحديث فبشرني وفي رواية فأخبرني أنه من مات من أمتك أي من أمة الإجابة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة ومتجه لا يشرك بالله شيئا معناه لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يصار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العقاب. قال العين رحمه الله والحاصل يعني مآله إلى الجنة. قلت القائل أبو ذر رضي الله عنه وفي رواية الترمذي قال أبو ذر يا رسول الله وماذا يا رسول الله ماذا وإن زنى وإن سرق هل يكون من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق يكون من أهل الجنة. فهذا دليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا وإن عمل ما عمل من المعاصي كبيرها وصغيرها يكون أهل الجنة. لكن من أهل الجنة من أهل الجنة من أول الأمر لا بل بعد أن يعاقب على تلك المعاصي إن لم يعفو الله عنه وهذا محل خطأ. فلذلك يعني مثل هذه الأشياء من هذه الأحاديث كما يقال ما أنت بمحدث قوما كما في صحيح مسلم عن أخرج من حديث مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وكذلك في صحيح البخاري وكذلك في مسلم قال يا علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. هذه الأشياء إن هناك علوم كما يقال يعني علوم ينبغي أن يراعى فيها أحوال السامعين أو الذين تبلغهم تلك العلوم. إن هناك عوام منغمسون في شهواتهم فإذا سمعوا مثل هذا الحديث ما يريدون أن يتراجعوا بل يتمادون فضل الله واسع فضل الله واسع حتى يموت. إذن هذا مثل هذا لا يحدث مثل هذا الحديث عن أو بين له بيان بجمع النصوص التي تدل على أن من عصى الله تعالى وعاقب إلى آخره فحتى يعني يجمع بينهما. وإلا فالأحسن في مثل هذا عند العوام لا يذكر مثل هذا الحديث وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق ثلاث مرات على رغم أن في أبي ذر. وخرج أبو الذر يقول على رغم أن في أبي ذر على رغم أن في أبي ذر من شدة فرحي في هذا الحديث. فإذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ نفس الحديث هذا أو قريبا من هذا من هذه الجملة. فقال معاذ ألا أبشر الناس يا رسول الله أبشر به الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. وفي رواية قال ذرهم يعملوا. إذن ماذا؟ إن هناك من العلوم ما ينبغي أن يفشى بين الناس وما ينبغي أن يعني يكون أن يتحفظ فيه. لا ينبغي لكل أحد أن يذكر له فضائل الأعمال التي توهي قصده أو عزمه، لأن مثل هذا يحمله على عدم التوبة. قال أن فضل الله واسع ما نحتاج. ومن فوائده والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيانه أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقد تقدم هذا. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى حديث دليل على شدة تهمم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته وتعلق قلبه بما ونجهم وخوفه عليهم. ولذلك سكن جبريل عليه السلام قلبه بهذه البشرى. وهذا نحو حديث عمرو بن عاص رضي الله عنهما الآتي قريبا الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال ربي أمتي أمتي. فنزل جبريل فقال له مخبرا عن الله تعالى إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك، رواه مسلم. يأتي هذا وهذا منه صلى الله عليه وسلم مقتضى ما جبله الله تعالى عليه من الخلق الكريم وأنه بالمؤمن رؤوف الرحيم. قال رحمه الله تعالى وهذا ومن أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد. الزنا حق والسرقة وحق العباد يعني جمع بينهما. وكأن أبا ذر رضي الله عنه استحضر قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم استحضر صلى الله عليه وسلم هذا لا 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 رضي الله عنه نعم نحن نقول رضي الله عنه لكن لا نقول إيه لا نطلق هذا على هذا. قال الله عز وجل قال رسول الله عز وجل ما المانع من هذا؟ ما في ما تعودنا على هذا إن العادة جرت على أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قلت قال النبي عز وجل هو عزيز وجليل لكن لم تجري عادة العلماء في ذلك. لذلك كل له عقبه رضي الله عنه طيب لكن ما جرت العادة بذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل هذه الباب على عدم التخليد بالنار يعني يكون هذا الجمع. ومن أن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث وأمثاله معمول على ما قبل نزل فرائض والأوامر والنواهي. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث ما نصه هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. هذا تفقه من البخاري رحمه الله تعالى هذا عند الموت إذا قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة عند الموت قال هذه الكلمة ولم يخلطها بعد ذلك بشيء أو قبل الموت ولكنه تاب وأناب أو قبل الموت لكنه تاب وأناب أو ماذا أو وندم أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله إن ذلك غفر له بسبب هذه الكلمة. أما يعني وقد خلط يعني وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فمثل هذا لا يكون يعني محملا لهذا الحديث لمثل هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى قال فائدة. قال الطبي رحمه الله تعالى قال بعض المحققين قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة والملاحية يعني ذريعة إلى طرح التكاليف ودفع الأحكام وإبطال العمل معتقدين بأن الشهادة وعدم الشرك كافٍ وربما يتمسك بها المرجئة وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية ويجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا ما فائدة وبالأصل باطلا بل يقتضي الانخلاع عن رفقة الدين والملة والانسلال عن قيد الشريعة والسنة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط وترك الناس سدى مهملين يموج بعضهم في بعض معطلين من غير مانع ولا دافع وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب العقبة. والمتشبث بهذا الحديث ونظيره ساقط وعن معارج الكرسي إلى حضيض النفس لاقط مع أن قوله في بعض طرق الحديث أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف يعني ما حق الله على عباده قال جوابه أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا هذا يدل إذن من أول ما ولدوا يعني وقعت عليهم قلم التكليف إلى أن يموتوا العبادة لازمة لهم إذن إذا نظرنا إلى هذا يناقض هذا لأن الذين يتمسكون بهذا ويتركون العمل خالفوا النصوص الأخرى التي بمثابتها أو بدرجتها يتضمن جميع أنواع التكليف الشرعية وقوله ولا يشرك بشيء أن يشتمل كلا اسمه الشرك الجلي والخفي فلا راحة للتمسك به بترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبت وجب ضم بعضها إلى بعض ما يدفع بعضها ببعض بل يضم بعضها إلى بعض فإنها في حكم الحديث الواحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها وبالله التوفيق هذا كلام طيب هذا الطيب أحيانا طيب وأحيانا في تأويل الصفات اللهم استعان بعض النفس قال والمتشبث والمشبث شبث والمتشبث حسن تاء والمتشبث بهذا الحديث يعني يقول الذي تشبث سمع هذا الحديث يهلك دنيا أخرى لأن هذا الحديث عبارة أنك تعمل أي شيء لا لوم عليك أنك من أهل الجنة والحديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق العباد يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله عليه قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا إذا تمسك بالطرف الآخر وأهمل هذا معناه أنه ليس له غرض إلا حفوة أو شهوات نفسي فقط والواجب على المسلم أن يجمع بين النصوص المختلفة وينظر فيها بمنظار واحد بأن يحمل مطلقة على مقيد وعمها على الخصوص وهكذا فإذا لم يجمع بين ذلك ضاع وخسر الدنيا والآخرة أما من جمع بينهما يقول هذا معنى ذلك كما سبق لنا الآن بيان من البخاري رحمه الله تعالى بعد إخراج الحديث قال هذا لمن قاله عند الموت لمن قاله عند الموت مثلا مشرك لا شرك ضاع إلى آخره فلما جاءه الموت قال لا إله إلا الله ومات هذا ماذا نقول من الجنة بدون شيء لماذا لأن الإسلام يجب ما قبله أو كان عصيا قبله ولكنه تاب وأناب وقال بعد ذلك لا إله إلا الله ومات فهذا هو محمله إذن يعني لا بد أن نجمع أن يعبدوه ولا يشرك بشيئا مع حديث يعني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق مع هذا قال بسنة المتضي مؤلف قال حدثني زهير بن حارب وحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن عمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة ثم قال في الرابعة على رغم أن في أبي ذر قال فخرج أبو ذر ويقول وإن رغب عن فؤاد ذر وإن رغب عن فؤاد ذر قال الإسناد 9 رجال الإسناد 9 زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير هذا من العاشرة. أحمد بن خراش هذا هو أحمد بن الحسن بن خراش منصوب إلى جدي أبو جعفر البغدادي خراسان في الأصل ثقة من 11 ثقة يقول في التبريد صدوق وما هنا أولى لأنه وثقه الخطيب البغدادي وابن حبان وهو من شيوخ مسلم في الصحيح وروعان جمع من الثقات ولم أرى لأحد طعنا فهو ثقة على الإطلاق. قال أيضا بعده عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري ثقة ثبت في شعبة من التاسعة. أبوه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري من الثامنة. حسين المعلم وحسين ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري من السادسة. السادس ابن بريدة. ابن بريدة هنا هو عبد الله ابن الحسين عبد الله بن بريدة بن حسين الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الرابعة لأن القاعدة التي تقدمت لنا وهي ذكرناها هنا ولا ما ذكرناها؟ منو؟ قال ايش؟ من الثالثة نعم من الثالثة صح. هو تقدم لنا أن أربعة إذا أطلقوا فهو سليمان ومن عدا ذلك كلهم عبد الله بن بريدة. ايه من هم الأربعة؟ الأعمش محمد بن جحادة محارب بن دثار وين الرابع؟ علقمة بن مرثد. هؤلاء الأربعة وهذه أبيات عندكم احفظوها تنفعكم هذه الأبيات مشتملة هذا أربعة الأربعة إذا قالوا بن بريدة فهو سليمان ومن عدا ذلك إذا قال ابن بريدة فهو عبد الله. هنا من هو؟ حسين المعلم. لماذا؟ لأن الأربعة ليس هنا هذا هنا من الذي قال ابن بريدة؟ حسين المعلم وحسين المعلم ليس من الأربعة إذن هو عبد الله بن بريدة. قال أبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو اللهم استعان يسمى ظالم ظالم بن عمرو وقيل غير ذلك في قدم فاضل مخضر من الثانية ما هو ظالم هو بل هو وادي علم النحو ما شاء الله يعني وكان من عبادي وكان علي يعني أمره أن يضع علم النحو كما ذكر في قصة ابن حاتم فهذا كان من خيار التابعين وإنما اسم بالعكس على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد مثل هذا غيره ظالم بن عمرو ظالم بن عمرو قال ويقال عمرو بن ظالم بالعكس وكان غير ذلك. والدلي نسبة إلى بني الدؤالي ويقال بني دؤيل دؤيل فعيل فيقال الدلي ويقال الدؤالي كلاهما جائز. قال رحمه الله تعالى ماذا وشرح الحديث تم بهذا الإسناد وغير أحمد بن خراش تقدم بتمامه في كذا وكذا. قال شرح الحديث عن ابن بريدة هو عبد الله أخو سليمان وكانا توأمين وقال إنهما ماتا في سنة واحدة ولكن الأصح أنه مات سليمان سنة 105 ثم كان قاضيا فاستخلف أخوه وكان نائبا عنه فمات سنة 115 عشر سنين تأخر. أن يحيى بن يعمر بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه يعمر ويضم يحيى بن يعمر يعمر حدثه أن أبا الأسود الدلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أبو ذر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم جملة علية عليه ثوب أبيض جملة علية أيضا قال حال أيضا إما متداخل أو مترادف. قال الطبي قال الشارحون ليس هذا من الزوائد التي لا طائل تحتها بل قصد الراوي بذلك أن يقرر التثبت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم وذلك يقول ربما يتوهم توهم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إيش فعله هو نائم ثم قال عليه ثوب أبيض وشو الثانية مرة هذا لا فائدة لا بل فيه أقوى يعني فائدة وذلك أن الإنسان إذا حدث وذكر علامات ما يدل على أنه ما نسي شيئا هذا أفيه. قال أتذكر الآن حينما جئي وجدته نائما ومن العلامة الثانية أن عليه كان ثوب أبيض إذن السامعون يطمئنون إلى حديثه لأنه لم يتذكر القضية لا يزيد ولا ينقص بحيث انه يتذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وسمع عنه هذا الكلام. هذا هيك الاخباري بشاهد، انا اتيت فلان يوم كذا، يا فلان الا تذكر انا وانت اتيناه؟ فاذا سمع الناس هذا وقالوا نعم نعم بلى، ماذا تطمئن نفوسهم؟ لان هذا الحديث ما دخلوا خلل، فهذا من بابه. ولذلك بعض الناس يتوهم مثل هذه الاشياء يقول زائده ما لها كبير اهميه، لماذا يعني يكرر كذا وهو نعيم وعليه ثوب ابيض؟ لا، بل هذا يعني اعظم واقوى ما يستدل به على ان الشخص متذكر القضيه بصورتها ومتخيلها الان. ثم اتيته فاذا هو نائم، ايضا مره ثانيه جاءه فاذا هو نائم وقد ثم اتيته، هذا في ادب ابي ذر رضي الله عنه، جاء وهو نائم، المفروض انه ما جاء الا ليستفيد منه، وما قال له وف وف رجع. فجاء مره ثانيه وهو نائم، ثم جاء مرة ثانية قال ثم أتيته وقد استيقظ، ثم أتيته فإذا هو نائم مرة ثانية أي فما جاء نومه، ثم أتيته مرة أخرى وقد استيقظ جملة حالية. وهذا هو أدب ليه؟ أدب الطالب أن يتريث ولا يزعج شيخه بمثل هذا، يقول له قم حدثنا. قال ثم ماذا؟ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك ثم مات على ذلك. قال الطبي رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى يموت، احترازا عمن ارتد نعوذ بالله ومات عليه، فحينئذ لا ينفع إيمانه السابق. وقال ثم للتلاخي بالرتبة فقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا إيه؟ رفعة الرتبة. وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم، رواه مسلم. إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، هذا استثناء مفرغ، أي ما من عبد آمن وثبت عليه يكون له حال من الأحوال إلا حال دخول الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت وإن زنى وإن سرق؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. قال قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، يعني ثلاثا أي كرر السؤال والجواب ثلاث مرات. الله أكبر. قال هذا ماذا؟ ثم قال في الرابعة على رغم أن في أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة على رغم أن في أبي ذر. الله أكبر. هنا يقول وماذا؟ قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه، قال الراوي والظاهر أنه أبو ذر رضي الله عنه، فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول جملة حالية من الفاعل، والظاهر أنه أبو ذر لأن الراوي عن أبي ذر ما حضر القضية. فخرج أبو ذر القائل من؟ الذي يبدو أن قائل خرج أبو ذر خريت آل لأنه لم يحضر الراوي هناك، لأنه تابعي وليس صحابيا، إذن الظاهر أن قائل خرج أبو ذر هو نفسه. فخرج أبو ذر وهو يقول جملة حالية من الفاعل وإن رغم أنف أبي ذر، إنما قال أبو ذر ذلك رضي الله عنه ذلك رجوعا منه عما كان وقع له من الاستبعاد مع سعة فضل الله تعالى ورحمته وانقيادا للحق لما تبين له. ما يعني هذا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يقولون هذه الآية أرجاء آية في كتاب الله، لكن في الحقيقة إذا يعني سياق الآية إذا قرأته ما تكون أزيد من غيرها من الآيات، إنما تكون إيش؟ أرجاء من حيث الترغيب فقط، وإلا فليست هذه الآية قاصرة على هذا، لأن الذي بعدها قيود لها ولا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعض الناس أو كثير من الشراح كذلك مفسرون يقول أرجاء آية في كتاب الله هذه، لكن هذه لا تفرق عن الآيات الأخرى، لأنه قال بعده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا، هذا مكمل لما قبله. إذن معنى ذلك أنكم لا تتساهلوا بهذا، بل عليكم أن توفوا بالمطلوب منه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي بكم العذاب بغتة وأنتم ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفسي حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إلى هنا متصل بعض البعض. إذن ذاك حمل لعباد الله على الرجوع إلى الله، ولا يستعصي أي شخص جريمته ويقول هذه ما يغفرها الله لي، لا لا يقول ذلك. أي ذنب أذنبت من الشرك فما دونه الكبير والصغير كله سواء على حد سواء، لكن ماذا؟ امشي على هذا الطريق. أما تقول أنت مرتكب الكبيرة ولا تتوب، هذا أبعادي الآيات بعيدة عن هذا. ذي كثير من الناس يذكروا هذه الآية ويقول أرجى آية في كتاب الله هي هذه، حتى قال بعضهم ومما زادني شرفا وتيها وتيها دخولي تحت وكدت بأخمصي أطاء ثريا دخولي تحت قولك عبادي، هذه الآية، وأن صيرت لي أحمد نبيا. هذا كلام جميل لكنه ليس بمقصود الآيات. الآيات يفسر يعني الآيات بعضها بعضا. فالذي بعد ذلك هو يقول في أول بدأ بهذه الآية حملا لأصحاب الكبائر والجرائم الذين تقشعر نفوسهم من الرجوع إلى الله، ويقولون يعني وصلوا إلى حد القنوط واليأس بسبب كثرة ذنوبهم، حملهم قال لا تخافوا أبشر لكنكم وفوا بما المطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى لا يتعظم عليه أي ذنب، يغفر لكم ويدخلكم الجنة، هذا هو المطلوب. وإذن الآيات في الحقيقة ليست يعني تفرق من الآيات الأخرى التي تحمل على التوبة وتحمل على كذا، ليست يعني مهملة من التوبة. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعلو بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وسؤالنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.